بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم هن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. أراد البخاري رحمه الله أن يبين في هذا الباب أن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته رجالا كانوا أو نساء إنما هو وحي وسنة، وليس برأي ولا بقياس، وإنما هو تبليغ عن الله، كما قال جل وعلا عن سنته: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة وحي كذلك. وأورد فيه حديث أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. وهذا من المنافسة في الخير، فإن هؤلاء النسوة المباركات ينافسن الرجال ويقولن: ذهب الرجال بحديثك، لأنهم أكثر من يجلس معك ويسمع حديثك، ونحن نريد كذلك أن نتعلم، فاجعل لنا يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا، أن معلم العلم يؤتى إليه ولا يأتي، ولهذا قلنا له: اجعل لنا يوما نأتيك، نحن نأتيك. الأمر الثاني أنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد أو لغيره من الأماكن لطلب العلم الشرعي، وأن على الزوج أن يأذن لها بذلك ما لم ينازع ذلك مصالحه أو مصالح أبنائه. ولكن إذا كان كالمرة أو المرتين أو الثلاث في الأسبوع أو نحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر عليه، وتختار الوقت الذي لا تكون فيه حاجته الملحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وافق على طلبهن ولم يقل: استأذن أزواجكن، ودل على أنه لا يلزم أن تستأذن المرأة زوجها كل مرة، لكن تستأذنه أول مرة، تقول: لنا درس أو سنحضر الدرس الفلاني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المسجد، أو في دار الحافظات، أو في دار القرآن، أو نحو ذلك، ويكون إذنه لها إذنا مطلقا، يعني لا يلزم أن تستأذن كل يوم. قالت فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يفرغ إذا طلب النساء منه درسا، شرط أن يكون متحجبات ويكون التدريس من وراء حائل أو عبر الشاشات أو نحو ذلك، عليه يستجيب، فالنساء لهن حق وهن شقائق الرجال ويخصهن بالعلم أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا. فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. يعني ما من امرأة تقدم بين يديها، يعني يموت من أولادها، يموت لها ثلاثة أولاد قبلها وهي حية، هذا قدمته بين يديها، قدمته للآخرة، إلا كان لها حجابا من النار، ستر، حجاب يحجبها من النار، ما تدخل النار لعظم شفقتها على ولدها والالتزامها بالصبر وعدم الجزع وعدم النياحة وعدم ضرب الخدود وشق الجيوب. نعم البكاء لها أن تبكي، ففيه فضل موت ولدك قبلك. قالت امرأة، وهذا لعله هو محل الشاهد من الحديث، لأن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب الذي أعلمه الله به، ليس بالرأي ولا بالقياس ولا بغير ذلك. قالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين، يعني إذا كان ما مات لها إلا ولدان اثنين، ثم قالت اثنين اثنين ثلاث مرات تكرر. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت، قال فأعادتها مرتين، يعني غير المرة الأولى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين، يعني إذا قدمت المرأة بين يديها ولدين كان حجابا لها من النار، كان لها حجابا من النار. نعم
أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم هنا فيه مسألة نذكرها لكم وفيها شيء من اللطف. أحد الرواة أو شيخ البخاري في هذا الحديث هو مسدد، ومسدد هذا اسمه عجيب، فهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستور، ويقال ابن مستورد، هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد، ويقال بدل مستورد ابن مرعبل. أبو الحسن الأسدي ثقة حافظ، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا الاسم فيه غرابة، كل الأسماء اسمه واسم أبيه وجده، حتى قال أحمد بن عبد الله العجلي في كتابه الثقات، قال كان أبو نعيم يسألني عن اسمه واسم أبيه، يسأله لأن مسدد بن مسرهد من شيوخ العجلي من شيوخه، قال فكان أبو نعيم يسألني عن اسمه واسم أبيه فأخبره فيقول يا أحمد هذه رقية العقرب، هذه رقية العقرب، يعني كأنها الاسم ده رقية عقرب كلها، مسدد مسرهد مسربل مرعبل إلى غير ذلك، ولكن هذا لا يضر لأنه إمام حافظ ثقة، وهو من شيوخ البخاري وشيوخ الإمام أحمد وغيرهم. نعم
أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ثم قال البخاري: وهم أهل العلم. وهذا تفسير من البخاري. من هم؟ ما المراد بالطائفة؟ فقال: هم أهل العلم. وجاء عن ابن المديني أنه قال: هم أصحاب الحديث. وسئل أو أخرج الحاكم في علوم القرآن، أخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. والمراد يعني تعبيرهم هنا بأنهم أهل العلم أهل الحديث، المراد بهم من التزم منهج السلف، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. هؤلاء هم الفرقة، هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسموا أهل الحديث لأنهم ملتزمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. ولذا كانوا يسمون أهل الحديث، قال به أهل الحديث وهم أهل العلم. ولكن لا يمنع أو لا يعني هذا أنه يختص فقط بالمحدثين، لا، كل من كان على طريقتهم ومنهجهم في الاعتقاد وفي العمل والسلوك فله نصيب من ذلك، فهو من هذه الفرقة والطائفة. إلا أن الأخص بها والأولى بها هم العلماء. لماذا؟ لأنه سيذكر في الحديث أنهم يجاهدون في الذب عن هذا الدين، وينافحون عنه، ويردون على من خالفه، ويبينونه ويعلنونه. ولهذا أورد المؤلف حديث قيس ابن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال ابن حجر: وهم ظاهرون أي على من خالفهم، أي غالبون. أو المراد بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهورون، والأول أولى. وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن سمرة: لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وله أيضا لمسلم في حديث عقبة بن عامر: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. إذن هذا وعد من الله أخبر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تزال هناك طائفة وجماعة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متمسكة بدينه ظاهرة معروفة غالبة لغيرها، لأن معهم الدليل ومعهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله ورحمته، لأن الله لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثه للناس كافة وجعله خاتم النبيين، فلا نبي بعده. وقد كان في بني إسرائيل كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي، ولكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، فجعل الله العلماء يقومون مقامه، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالعلماء الربانيون القائلون بالحق الملتزمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته يقومون مقام الأنبياء، فيبينون الحق ويبينون الدين ويدافعون عنه ويردون على من أراد أن يطعن فيه، وهم هؤلاء الطائفة. وهذا من فضل الله، وإلا لو ذهب العلماء ولم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالحمد لله على حفظ دينه وعلى تيسير من يقوم به ويبينه للناس، فلا يزال قائم لله بحجة ولله الحمد. إذن أخي لا تخف على الإسلام، والله إنه لقائم، وإن أصحابه الذين اصطفاهم الله له قائمون عليه ظاهرون غالبون، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لكن احرص أنت على أن تكون من هذه الطائفة اعتقادا ومنهجا وعملا ونصرة، لأن هذه الطائفة قائمة بوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن احرص أنت على أن تكون منهم، وذلك بالعمل مثل عملهم والاعتقاد مثل اعتقادهم، وأن تكون على منهج السلف الصالح، لا تؤول في أسماء الله وصفاته، ولا تغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالصالحين، ولا تجفو، تلتزم بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد حديث حميد قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه يعني يفهمه ويعلمه أمر دينه ويكون عنده فقه يعرف أحكام دينه وما يحتاج إليه، هذا أراد الله به خيرا. فليحذر المعرض عن تعلم دينه ومعرفة دينه من أن يكون ممن لم يرد الله به خيرا. فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين ووفقه لسلوك طلب العلم أو مجالسة أهل العلم والاستفادة من العلم وسماع العلم حتى يعبد الله على بصيرة، ويكون على معرفة، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال: وإنما أنا قاسم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في بعض الروايات: وإنما أنا خازن، والله يعطي، بعض الروايات والمعطي، والله هو المعطي. إذن الرزق والعطاء من الله، هو الذي يمن على عباده ويرزقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مهمته أنه يقوم بقسمة ما أعطى الله عباده، فيقسم بينهم الغنائم، يقسم بينهم الصدقات، يقسم بينهم الأموال، لكن الذي أعطاهم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاسم، يقسم، وإلا المعطي هو الله. هنا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب أن يعرف لكل ذي حق حقه، فالرزاق هو الله والمعطي هو الله، فلا يجوز أن تسأل الرزق لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي ولا كبير ولا صغير، اسأل الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن الله يسوق إليك هذا الرزق على يد من شاء من عباده، فالرزاق هو الله والمعطي هو الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاسم، وهكذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التوحيد وعلى التعلق بالله وعلى إعطاء كل ذي حق حقه. قال: ووجه الدلالة من الحديثين واضح مطابقته مع الحديث: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: عمرو، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا، وهذا نص الآية، ومعنى يلبسكم يعني يخلطكم، أي يخلطكم، ومنه لبست ولبست عليه الأمر إذا خلطته عليه وجعلته ملتبسا مختلطا. والمعنى يلبسكم شيعا يعني يخلطكم ويجعلكم فرقا مختلفين. فلما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، عذابا من فوقكم بنزول الحجارة أو كسفا من السماء أو غرقا من السماء أو عذابا من جهة السماء، هو قادر على هذا. ولما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أن يحل بنا هذا. قال: أو من تحت أرجلكم، مثل الخسف يخسف بالأمة أو الزلازل التي تهلك الأمة كلها، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. وفي لفظ: هاتان أهون أو أيسر. نعم، كون الناس يختلفون ويحصل بينهم اختلاف أهون من أن يحل الله بهم عذابا من السماء، فيهلكهم جميعا أو يخسف بهم الأرض. وإن كان هذا أيضا فيه ما فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. افترقوا، صاروا شيعا وفرقا، ولكن مع ذلك الحق أبلج وواضح، تريد الحق ما تلتبس عليك هذه الفرق. انظر إلى من يتدين لله جل وعلا بمثل ما تدين به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، كما مر معنا قريبا لما سئل عن الفرقة الوحيدة التي تدخل الجنة من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي والحمد لله. نقل لنا هذا، ولا يزال العلماء الذين يسيرون على منهج السلف الصالح لا يزالون هذا ديدنهم وهذه طريقتهم وهذا تقريرهم. ولعل المؤلف أورد هذا الباب بعد الباب السابق، لأنه ذكر في الباب السابق أنه لا تزال هناك طائفة ظاهرة منصورة غالبون، لئلا يظن أحد أو لئلا يظن الناس لئلا يظن الناس أن كل مسلم هو من هذه الفرقة الطائفة الناجية. لا، سيخلطكم شيعا وفرقا وأحزابا إلى 73 فرقة، ليس كلهم على الهدى، عندهم من الهدى وعندهم مخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت حرص على الطائفة المنصورة التي لا تزال قائمة. ولهذا انظروا، كل من خالف منهج السلف الصالح ومنهج أهل الحديث من الفرق التي قامت في زمانهم وصار لها صولة وجولة أذهبها الله، صارت خبرا بعد عين. لكن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مذهب السلف الصالح لا يزال قائما في كل زمان إلى يومنا هذا، ولله الحمد. هو ما عليه هذه البلاد، علماء هذه البلاد، ولاة هذه البلاد، وما يحكم به يحكم به أهل البلاد، ولله الحمد. هذا هو منهج السلف الصالح، خاصة في باب الاعتقاد. إذن ليس معناه الإخبار عن أن كل المسلمين على هدى وصواب، لا، فيهم وفيهم. هناك من ينتسب المسلمين وهو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك من ينتسب للإسلام وهو يحرف القرآن ويؤوله وينكر صفات الله، هناك من المسلمين من يحرف نصوص القرآن لأجل أن يصل إلى تكفير المسلمين وإلى التكفير بالكبائر وتخليدهم في النار. لكن هذا المنهج وهذه الطائفة لا تزال قائمة. جاء المعتزلة في زمن الإمام أحمد وتسلطوا على المسلمين والعلماء واستمالوا الحكام معهم حتى قتل من قتل من علماء المسلمين. قل القرآن مخلوق، فمن لم يجب قتلوه، وثبت الله الإمام أحمد في تلك الفتنة فرفع الله به لواء السنة وعلمها وأوذي في الله، ولكنه صبر فكان النصر من الله سبحانه وتعالى لمنهج أهل السنة والجماعة في ليلة واحدة لما هلك الخليفة الذي كان قد تأثر برأي المعتزلة. فالحاصل أنهم توجد هذه الطوائف لكن تذهب، لا تكاد الآن تعرف طائفة المعتزلة، وإن كان يوجد في كلام بعض المعاصرين شيئا منها، لكن كفرقة قوية متمكنة أثرت حتى على الحكام لا توجد. لكن ولله الحمد مذهب أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، مذهب السلف لا يزال قائما ولا يختفي من الأرض أبدا، لا يزال قائم لله بحجة بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا يغتر بكل من انتسب إلى الإسلام، لابد تمحص وتنظر، ما هو أي واحد يقول أنه مسلم أو أن هذه الطائفة أنهم من المسلمين، وعندما انظر في أفعالهم هل هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أم لا. إن كانوا على هديه وهدي أصحابه وطريقتهم وأئمة الدين كالخلفاء كالأئمة الأربعة أئمة المذاهب، وإلا فدقق وانظر، هناك من يقول أنهم هم المسلمون حقا وهم يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله، ويعتقدون أنه يحضر عندهم في المولد ويدعونه ويطلبون منه قضاء الحوائج. لا، ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس هدي أصحابه. النبي لما قال له الرجل إنا نستشفع بك على الله غضب وسبح الله، سبحان الله سبحان الله، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، وحذر من الغلو فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن ابن بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقض الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
ثم قال الإمام البخاري باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمهما ليفهم السائل، هكذا قال من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وعند النساء بأصل مبهم، هذا هو مراد البخاري. والبخاري رحمه الله هنا أراد أن يبين أو يثبت حكم القياس، فالقياس الذي استوفى شروطه مصدر من مصادر الشريعة، وهذا يتعارض مع الباب السابع الذي فيه باب ما يذكر من ذنب الرأي وتكلف القياس، لكن قال الحافظ ابن حجر يجمع بينهما أن القياس ينقسم إلى قسمين، قسم صحيح وهو هذا القسم الذي معنا الآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاس ولد الرجل الذي لونه مختلف عنه وعن أولاده على ذلك الجمل الذي يكون في إبله مختلفا عن بقية ألوان الإبل، مختلفا عن بقية لون إبله. وفي الحديث الثاني قاس الحج عن الأم على الدين لو ماتت وعليها دين من حيث القضاء، فهذا قياس صحيح استوفى الشروط، وهذا مصدر من مصادر الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم بينه وقاس. والله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فهذا القياس الصحيح. وأما القياس الفاسد هو الذي يتأول فيه ويميل صاحبه به عن وجه الحق ليثبت أمرا أو يتكلف الرأي ويترك النصوص ودلالة نصوص الكتاب والسنة، فهذا مذموم، هو الذي عناه في الباب السابق. أما في هذا الباب يعني القياس الصحيح، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس الصحيح وهو معتبر عند أهل السنة والجماعة. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. والأورق كما قال الحافظ ابن حجر قال: الأورق هو الذي فيه سواد ليس بحالك، فيه سواد لكن ما هو خالص، ما هو سواد خالص، وإلا لو كان سوادا خالصا يسمى إيش يا أهل الإبل؟ أصفر، كأنه جمالة صفر، شرار النار والعياذ بالله، إذا تصعد منها مع كثرة الدخان شرارها أسود مثل الإبل الصفراء. يعني والعرب تقول للإبل السوداء، حين نقول سوداء هم يقولون صفراء إذا كانت سوداء خالصة. فالحاصل أن الأورق هو الذي فيه سواد ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة ورقاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن جمله أو إن إبله حمراء قال: هل فيها من أورق؟ في شيء من السواد يميل إلى الغبرة يخالف لون أكثر الإبل؟ قال: نعم، فيها ورقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى ترى ذلك جاءها؟ أو فأنى ترى ذلك جاء؟ منين جاء هذا؟ لماذا هذا الجمل وهذين الجملين وهذه الإبل يختلف لونها عن بقية إبلك، لون بقية إبلك؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها، نزع عرق الفحل الذي ضرب أمها، أو الأم التي ضربها فحل آخر، أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولعل هذا عرق نزعه، لعل ولدك أيضا نزعه عرق جده أو جد جده من جهة أبيه أو من جهة أمه وما يدريك. قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه، لأنه كأنه يقول: ولد هذا ليس لي. هذا يعني كأنه اتهم امرأته بأنها زنت مع رجل أسود فجاء الولد أسود، لا يلزم هذا، ولا يجوز إنسان أن يرمي زوجته أو أن ينتفي من ولده بمجرد أن يختلف اللون أو تختلف الطباع، لا، ما يكفي هذا، لعله نزعه عرق مش يدريك، وما يدريك لعل من أجدادك الخامس أو السابع أو الثامن أو التاسع كان فيه برص مثلا فجاء الولد أبرص، أو كان أسودا فجاء الابن أسود، أو كان أشقرا، وهكذا. وإنما إذا تيقن وعلم يقينا أن زوجته زنت عند ذلك يجوز له الملاعنة كما مر معنا بالأمس، ويلاعنها ويشهد على نفسه 4 شهادات أنه من الصادقين أنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وعند ذلك يفرق بينه وبين زوجته أبدا تفريقا أبديا لا يحل له أن يتزوجها مرة أخرى ولو تراضيا، وله أن ينتفي من الولد. أما مجرد اختلاف اللون لا، هذا وسوسة من الشيطان وهذا عدوان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الرجل بالقياس الصحيح أنه قد يكون من ولدي ولا مانع ولا شيء يمنع من هذا، وهذا لعله نزعه عرق، وهذا أمر معروف، أمر معروف عند الناس. ثم أورد حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ وهذا دليل على أن الإنسان إذا نذر نذر طاعة يصبح واجبا عليه ولو كان في الأصل مندوبا. فالإنسان إذا حج حجة الإسلام لا يجب عليه أن يحج بعد ذلك وجوبا، لكن يشرع يتطوع يكون نافلة. لكن إذا قال نذر علي إن شفى الله مريضي أو نجحت في الاختبار أن أحج، هنا صار الحج عليه واجبا لأنه أوجبه على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال ومن هنا أيضا قال العلماء أنه إذا كانت المرأة أو الميت رجلا كان أو امرأة وله مال أنه يجب أن يحج عنه من ماله ويؤخذ من ماله شيئا قبل أن يقسم على الورثة، لأن هذا دين والدين يقضى ويسدد قبل إنفاذ الوصية أيضا وقبل قسمة التركة، وهذا دين. ولهذا جاء في الحديث دين الله أحق بالقضاء. قالت أفأحج عنها؟ يجوز أن تحج المرأة عن المرأة والمرأة عن الرجل والرجل عن المرأة بشرط أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك، أسقط فريضة الحج عن نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. ثم علل أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ تقضين الدين الذي عليها؟ قالت نعم. قال فاقضوا الذي له، أي فاقضوا الذي لله، فاقضوا الذي له يعني الذي لله، فإن الله أحق بالوفاء، وهو قياس صحيح، قاس الحج على قضاء الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله
لا حسد
حسن الله عليكم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
ثم أورد البخاري باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والمعنى باب ما جاء في الاجتهاد في القضاء كما قال ابن حجر، قال معنى باب ما جاء في الاجتهاد في القضاء قال ابن حجر، والمعنى الاجتهاد في الحكم بما أنزل الله تعالى. وقع في بعض الروايات القضاة باب اجتهاد القضاة، والمعنى متقارب ومعنى واحد، المراد أن هذا داخل في الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو أنه حتى في القضاء إذا جاء القاضي أو من وكل إليه القضاء يجب أن يقضي بكتاب الله بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والقضاء من الحكم بما أنزل الله جل وعلا إن كان نصا سواء في الكتاب أو السنة، وإن لم يكن نصا يقيس قياسا، القياس الصحيح قياس فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. قال: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة، والأصل في الحكمة هي العلم، الحكمة هي العلم الذي يمنع من الجهل ويزجر عن القبيح، الأصل في الحكمة العلم الذي يزجر، الذي يمنع من الجهل ويزجر عن القبيح. والمراد بهذا الحديث القرآن كما قرره الحافظ ابن حجر في الفتح، قال المراد به الحكمة هنا القرآن، والعمل والحكم بمقتضاه وتعليمه ونشره. ثم أورد، نعم، قال: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، ما يتكلف من قبله يجيب أشياء من عنده، لا، يقضي بالكتاب والسنة وما جاء عن أثر الصحابة، وإذا كانت المسألة نازلة لم تسبق يجتهد، هم يتعاون مع إخوانه يلحقون بأي حكم، ينظرون ما هو الدليل الذي يخصها أكثر من غيرها فيسلطونه عليها، ولا يأتي بشيء من قبله هو، لا، لكن يجتهد بالنظر إلى النصوص والقياس عليها. ثم أورد في هذا حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد نوعان: حسد مذموم، وهو تمني زوال نعمة الغير، أخوك أعطاه الله مالا تتمنى أن يسلب الله هذا المال منه ويعطيه لك، هذا الحسد مذموم حرام ما يجوز. وحسد مشروع، وهو أن تمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى أخاك من فضله، ولا تتمنى أن تزول نعمة أخيك، تقول: اللهم ثبته وزده فضلا وأعطني مثل ما أعطيته، هذا لا بأس به، هذا تنافس في الخير، هذا هو حسد الغبطة، لأنك غبطته على ما عنده من النعمة فتمنيت أن يعطيك الله مثله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، ضرب مثالا فقال: إن رجلا أتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير ويعرف حق الله فيه، قال: فهو بأعلى المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولكنه قال: لو آتاني الله مثل ما آتى فلان لفعلت كما فعل، قال: فهما في الأجر سواء، في الأجر سواء. الله أكبر، النية الصادقة. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه ويخبط فيه، ويعني ينفقه فيما حرم الله، فهو في أقبح المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولكن قال: لو آتاني الله مالا لفعلت مثل هذا، مثل هذا الذي يخبط في المال ولا يعرف حق الله فيه، قال: فهما في الوزر سواء. فكونك تتمنى مثل نعمة أخيك ولكن تتمنى الله يزيده ولا يزيلها من عنده، هذا حسد، هذا حسد الغبطة، هذا مطلوبه الوارد في الحديث. ولهذا قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أعطاه الله مالا فسلط هذا المال على ما يهلكه، يعني أنفقه في وجوه الخير، يعني سلط عليه ما يهلكه وهو الإنفاق منه، لكن في وجوه الخير، في وجوه الخير وفي طاعة الله وفي الإحسان إلى الناس إلى غير ذلك من وجوه الخير. هذا والله يحسد، يعني يغبط. ترى رجل آتاه الله مالا، إذا جاء فقير محتاج أعطاه، جاء إنسان ذو فاقة مضطر قال أبشر وأعطاه، فرج كربته، والله تتمنى أن عندك مثل ما عنده وتعطي مثل ما أعطى، هذا أمر مطلوب. طيب، ورجل آتاه الله حكمة، وهذا هو محل الشاهد، جاء بعض الروايات ورجل آتاه الله القرآن، بعض الألفاظ آتاه الله الحكمة ومؤداها واحد، يعني آتاه العلم، علم القرآن، فهو يعمل به ويعلمه ويقضي بين الناس فيه، هو الحكمة. هذا يغبط، تتمنى أنك تكون عالم، تقول أتمنى أن أكون عالما مثل ابن باز مثلا، أو ابن عثيمين أو غيرهم من العلماء، أو تمنى فوق ذلك، قل أتمنى أن أكون مثل ابن عباس مثلا. طيب، الإنسان يتمنى الشيء الطيب تغبطه، تتمنى أن تكون مثله، لكن ما تتمنى أن يزيل الله عنده ما عنده، تقول أسأل الله ينزع العلم الذي في صدري ويعطيني إياه ويجعله عاميا، لا هذا مذموم، ما يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاص المرأة، ثم عرف ما هو إملاص المرأة، قال هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، هذا إملاص المرأة، يعني تكون المرأة حامل فتضرب على بطنها فتسقط الولد، هذا يسمى إملاص، لأنه خرج من بطنها قبل وقته بسبب الضرب. فسأل عمر عن ذلك، يعني هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقال المغيرة أنا سمعت. فقال ما هو؟ وش اللي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، يعني إذا اعتدت امرأة أو رجل على امرأة وضرب بطنها وسقط فديته غرة، ما هي الغرة؟ عبد أو أمة، والأصل في الغرة يطلق على المال النفيس، لكن هنا فسره في الحديث بأن الغرة عبد أو أمة، ما دام أنه تسبب وضرب المرأة فأملصت وأسقطت ولدها فإنه لا بد يدفع مقابل هذا غرة، ما هي الغرة؟ يدفع لها وإن كانت قد مات يدفع لأوليائها عبد مملوك أو أمة مملوكة. فقال عمر لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. عمر رضي الله عنه كان شديدا في السنة لأنه كان يخشى أن يقول الناس على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، فيأتي إنسان ويقول النبي قال كذا والنبي قال كذا، فكان شديدا. فهو هنا يقول لا تبرح، ما تخرج من عندي، ما تخرج من تبعة هذا الكلام حتى تجيئني بالمخرج. جيب واحد يشهد لك أنه سمع، ما يكفي أنك تقوله. وهكذا فعل مع أبي موسى لما جاءه أبو موسى واستأذن عليه 3 مرات السلام عليكم، وسمعه عمر وكان عنده شغل، استأذن 3 مرات ما رد عليه عمر، رجع. فلما فرغ عمر رضي الله عنه من عمله بعد عنه لم يجده، قال ائتوني به. قال لماذا ذهبت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن أحدكم 3 فإذا لم يؤذن له يرجع. فقال ائتني بشاهد يشهد لك وإلا أوجعتك ضربا. يريد يتأكد. هكذا السنة اللي جاءتنا يا إخوان، هذه الحديث في البخاري ومسلم وغيره بذل من أجلها الغالي والنفيس حتى وصلتنا موثقة صحيحة نقية لا غبار عليها ولا يلحقها شك، ولله الحمد. وإن كان هناك من يريد أن يطعن في السنة وفي البخاري ومسلم لأنهم وكلاء الشيطان في هذا، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره من كره. قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة الصحابي الجليل، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة أو أما. فخرج من التبعة. وفيه أيضا أن القضاة عليهم أن يجتهدوا وأن يسألوا الناس إذا نزلت نازلة، ويسأل المختصين، يسأل أهل العلم، ويكل الأمر إلى من يبحث ويتحرى في نصوص الكتاب والسنة حتى لا يحكم إلا بحكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يجد دليلا صحيحا صريحا عند ذلك يأتي القياس الصحيح، وهو إلحاق النازلة أو النظر في الأدلة التي تدل على مثل هذه النازلة فتلحق بحكمها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ابن عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك.
ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. الأكثر على أنها سنن بفتح السين، والمراد بالسنن الطريقة، سنن من قبلكم يعني طريقة من كان قبلكم. وذكر بعض الرواة أنه رويها سنن من كان قبلكم، والسنن جمع الطرق، والسنن الطريقة الواحدة، كل ذلك وارد به الرواية، لكن الأكثر بفتح السين سنن من كان قبلكم. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون. بأخذ القرون يعني بسيرتي وطريقة القرون السابقة، شبرا بشبر وذراعا بذراع يعني موافقة. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك، يعني من تقصد بالأمم الذين من قبلنا؟ فارس والروم. قال ومن الناس إلا هم؟ هي نعم فارس والروم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟
ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو نحو ما سبق لا تتبعن سننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. وجاء بعض الروايات: حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه. لماذا الضب؟ لأن الضب جحره يختلف عن بقية الدواب. إذا حفر الجحر يلف ويحفر، ينزل شيئا فشيئا، ينزل يدور يمكن 10 مرات، وهذا صعب. فلو فستتبعون طرق الأمم التي قبلكم تماما، لو دخل جحر الضب لابد تلف كما لف. فهكذا هذه الأمة مع الأمة السابقة. أقول هذان الحديثان يدلان على أن هذه الأمة ستتبع الأمتين السابقتين قبلها. وهذا لا يعني أن هذا ترخيص أو إذن أو حث على أن نفعل مثل ما فعلوا، لا، لكن هذا على سبيل الإخبار، وإلا فقد حذر الله عز وجل من التشبه بالأمم السابقة باليهود والنصارى، وأخبر أن الله قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا به النعمة ورضيه لنا دينا، وأخبر أن قرآننا مهيمن على الكتب التي قبله، وأن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع وأنه لا أفضل منها. لكن هذا على سبيل الإخبار وأنه سيقع، فيجب الحذر. ولهذا جاء في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والقذة هي ريشة السهم. قديما لما كانوا يرمون بالسهام يضعون قذذا وأعوادا على مستوى واحد، بحيث إذا رمى ما يختل الرمي بعد ذلك، يأتي الآخر بنفس المقاس، وهو كما هو يفعل الآن في الرصاص حق الأسلحة، تجد الرصاص مثل بعضه متوالي لا زيادة ولا نقص، يعني ستفعلون كما فعلوا شبرا بشبر وذراعا بذراع. لكن هذا لا يعني أن ذلك جائز وأن أو الحث على ذلك، لا، من تشبه بقوم فهو منهم. يحذر الإنسان، كالنبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة الكفار، والعلماء ينصون بهذا ويحرمون بعض الأمور، قال لأن هذا من فعل الكفار فتحرم مشابهتهم. لكن هذا إخبار عما سيقع. ومما يمكن أن يقال أنه ولله الحمد لم يقع تحريف القرآن، لم يحرف، لأن الله تكفل بحفظه، ولو وكله إلينا لفعلنا كما فعلوا وحرفنا وبدلنا، ولكن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ. الحمد لله على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم الآية. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عم سروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان: من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، وهذا من فقه البخاري. البخاري هنا في العنوان أشار إلى معنى حديثين وكلاهما رواهما مسلم، لكن ليس على شرط البخاري، لكن أشار إليهم. فأما الأول من دعا إلى ضلالة فقد رواه مسلم عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. والجزء الثاني: أو سن سنة سيئة، أيضا روى الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فليحذر الإنسان أن يأتي بسيئة أو ببدعة أو بضلالة ويكون أول من قال بها ويدعو إليها، فلن يقتصر الإثم على إثم فعله، بل كل من تأسى به وعمل واقتدى به فعليه مثل إثمه، كما في الحديث الذي أورده المؤلف حديث عبد الله بن مسعود: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، قابيل قتل هابيل، فكل من قتل الآن على قابيل لأنه أول من سن القتل عليه جرم هذا القتل غير قتله هو لأخيه، لأنه هو الذي بدأ بهذه الضلالة وبهذه السيئة. فيجب إنسان يحذر، يكون متبعا ولا يكون مبتدعا. احذر يا أخي، أن تكون تابعا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الضلالة وفي الشر. من بعض الناس يريد يتميز، لا تتميز بالباطل وبالشر. ولهذا استدل البخاري بقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذه الآية قبلها: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. هذه أوزارهم هم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نسأل الله العافية، من أضلوه أيضا سيحملون وزره غير وزرهم هم، لأنهم ضلوا بأنفسهم، لكن من ضل متأسيا بهم وبسببهم يحملون وزره، نسأل الله العافية، وزر إلى وزر. ففي التحذير والتخويف من الابتداع والمخالفة والإتيان بالسيئات أو الضلالات والإتيان بها للمسلمين ونشرها بين المسلمين، فإن فيها الآثام العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم.